الجامعة الافتراضية السورية، مقرر التشريع الضريبي، تأليف الدكتور محمد الحلاق، الوحدة التعليمية الثانية بعنوان أركان النظام الضريبي، تقدمة مبادرة الضوء بصوت إبراهيم بيطار. سوف يغطي هذا التسجيل الصفحات من الصفحة 15 وحتى الصفحة 22. يقوم النظام الضريبي على ركنين أساسيين هما: 1- الهدف أو الغاية من النظام الضريبي، و2- الوسيلة المستخدمة من أجل تحقيق هذا الهدف أو الغاية. الأول: الهدف أو الغاية. إن النظام الاقتصادي أشمل من النظام الضريبي، ومن المعروف أن أي نظام اقتصادي أو سياسي أو اجتماعي له هدف معين، وفي الوقت نفسه له عناصر تحقق هذا الهدف. كما يجب أن يكون للنظام الضريبي هدف يسعى إلى تحقيقه أولاً، وهو هدف النظام الاقتصادي الذي هو أعم وأشمل من النظام الضريبي. فهدف النظام الضريبي يحقق في نهاية الأمر هدف النظام الاقتصادي الذي هو بدوره يحقق السياسة العامة للدولة من الناحية السياسية والاقتصادية وفق الفلسفة العامة التي تنتهجها الدولة. ولذلك نجد أن هدف النظام الضريبي تحدده السلطة العامة وفق الفلسفة السائدة فيها، وبما أن هذه الفلسفة تختلف من بلد إلى آخر، فهدف النظام الضريبي يختلف من بلد إلى آخر، كما أن هدف النظام الضريبي يختلف في البلد نفسه من وقت إلى آخر، وبما أن الهدف يختلف من مجتمع إلى آخر، فيجب علينا كدارسين لهذا الموضوع معرفة هدف هذا النظام في مختلف الأنظمة الاقتصادية المعمول بها في العالم، وبناء عليه سوف ندرس أهداف النظام الضريبي في الدول الرأسمالية المتقدمة وفي الدول الرأسمالية المتخلفة وفي الدول الاشتراكية. أولاً، أهداف النظام الضريبي في الدول الرأسمالية المتقدمة. لا شك في أن مفهوم الدولة المحايدة كان وليد الدولة الرأسمالية، حيث ترافق مفهوم الحياد في الدولة مع نشوء الرأسمالية. فالنظام الرأسمالي هو الذي أوجد الدولة المحايدة، حيث يقوم هذا النظام على عدم التدخل الدولة في النشاط الفردي أو الخاص، تطبيقا للمبدأ الاقتصادي المعروف دعه يعمل دعه يمر. وكان من أشهر الفقهاء الذين أسسوا المدرسة التقليدية ونادوا بهذا النظام آدم سميث، ديفيد ريكاردو، جون ستيوارت ميل، ومن ثم كينز الذي أسس النظرية الحديثة. وبما أنه يمتنع على الدولة أن تتدخل في النشاط الاقتصادي، فما هي غاية النظام الضريبي في ظل الدولة المحايدة؟ إن هدف الضريبة في ظل الدولة المحايدة هو الهدف المالي، ولأن الدولة لا تقوم بأي نشاط اقتصادي أو اجتماعي، لذلك ليس للضريبة أي أهداف اقتصادية أو اجتماعية، فالغرض المالي للضريبة هو الغرض من النظام الضريبي في الدولة التقليدية، أي أن الضريبة تستعمل فقط من أجل تمويل الخزانة العامة بالنفقات اللازمة من أجل سد الحاجات العامة. وبما أن الغرض هو الغرض المالي، لذلك فإن الضريبة تحقق هدفين أساسيين هما: وفرة الحصيلة والعدالة الضريبية أو العدالة الاجتماعية. ولكن ما هي القواعد التي تحدد كل من وفرة الحصيلة والعدالة الضريبية؟ في الحقيقة تعد الملكية الفردية شيئا مقدسا في الدولة الرأسمالية، وبما أن الضريبة هي أجزاء يمس الحرية، وبما أنها التزام واجب التنفيذ، فلا يجوز اللجوء إليها إلا بناء على نصوص تشريعية واضحة لا يجوز تطبيقها إلا في أضيق الحدود. ولذلك فإن المشرع الضريبي وضع عددا من القواعد الدستورية في الضرائب يجب التقيد بمضمونها، وهي: ألف، الاقتصاد في نفقات الجباية. ب، ينبغي أن تكون النصوص التشريعية واضحة ومحددة. جيم، ينبغي أن تكون النصوص التشريعية ملائما لكل من الإدارة الضريبية من جهة والمكلف من جهة أخرى. وتبعا لما تقدم، فقد بقي هذا الأمر حتى حصلت الأزمة الاقتصادية والكساد عام 1929 وحتى العام 1931، حيث عجز الاقتصاد الخاص عن معالجة هذه الأزمة، مما استدعى ضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق ثلاثة أغراض أساسية هي الغرض المالي والغرض الاقتصادي والغرض الاجتماعي، والتي تهدف في مجملها إلى وفرة الحصيلة وتحقيق العدالة الضريبية وإمكانية تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، والذي يتم من خلال زيادة العبء الضريبي أو تخفيضه تبعا لاعتبارات معينة. ولذلك فإن مبدأ التدخل عمل على تقريب بين المبدأين معا، لأنه ليس من الضروري وجود صراع بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للضريبة. والسؤال الذي يطرح نفسه، هل تدخلت الدولة لصالح مبدأ الحصيلة أم تدخلت لصالح تحقيق العدالة الاجتماعية؟ أو هل خلق مبدأ التدخل صراعا بين مبدأي العدالة الضريبية ووفرة الحصيلة؟ في الحقيقة أنه عندما جاء مبدأ التدخل انحاز إلى كل من المبدأين معا، حيث زاد من المزايا التي يتمتع بها كل نظام من أنظمة الضرائب، كما عالج العيوب التي تعتريها، حيث جاء مبدأ التدخل من أجل تحقيق وفرة في حصيلة الضرائب المباشرة، كما عالج عيوب الضرائب غير المباشرة ورفع من اعتبارات الشخصية، حيث أدخل أساليب حديثة في عملية الربط والتحصيل، كإدخال الحاسوب في عملية فرض الضرائب، والذي كان يقوم به عدد كبير من الموظفين، مما أتاح معه تحقيق وفرة في الحصيلات الضريبية. بل على العكس، فإن هذه الأهداف تتكامل فيما بينها لتحقيق الغرض من النظام الضريبي، كالضريبة التصاعدية على الدخل التي تعني ازدياد معدل الضريبة كلما زادت قيمة المادة الخاضعة للضريبة، كما أن الأخذ بهذا النظام يؤدي إلى فرض ضريبة من معدلات أكبر على الأغنياء وأصحاب الدخول المرتفعة، وضريبة بمعدلات أقل على أصحاب الدخول المتوسطة أو المنخفضة، وهذا الأمر دون شك سيسهم في تحقيق العدالة الضريبية، وبهذا تقوم الضريبة بالتقريب بين الطبقات في المجتمع، حين تأخذ الدولة أموالا من الأغنياء، فهي تقوم بإعطائها للفقراء عن طريق الخدمات العامة أو الإعانات الاقتصادية والاجتماعية، فهنا الضريبة التصاعدية على الدخل حققت هدفا اقتصاديا وهدفا اجتماعيا، فالغرض الاقتصادي والغرض الاجتماعي يتكاملان عند فرض أي ضريبة، ولا يكون إطلاقا أي صراع أو تناقض بين هذين الغرضين. ومما تقدم نجد أنه أصبح للدولة الرأسمالية أغراض أخرى للضريبة غير الغرض المالي، وهما الغرضان الاقتصادي والاجتماعي. ثانيا، أهداف الضريبة في الدول الرأسمالية المختلفة التي لم تستكمل بعد أسباب نموها الاقتصادي. تكمن أهداف النظام الضريبي لهذه الدول فيما يلي: 1- الغرض الأول، تنمية البيئة المواتية للنمو الاقتصادي، ويتم ذلك من خلال تنمية إمكانية الادخار والاستثمار، من خلال تشجيع المواطن على الاستثمار ومحاربة الإنفاق الاستهلاكي. الغرض الثاني، توزيع مكاسب النمو الاقتصادي وفقا للهيكل المعمول به ضمن الدولة. فإذا كان الغرض من النمو الاقتصادي هو تخفيض حدة الفوارق بين الطبقات، فيتم توزيع المكاسب على الطبقات المتوسطة والفقيرة في المجتمع. أما إذا كان الغرض تحقيق وفرة في الحصيلة، فتحتفظ بهذه المكاسب وتوزيعها تبعا للفلسفة السائدة في هذه الدول. ثالثا، الغرض الثالث، تحقيق تخفيض أمثل الموارد الاقتصادية، حيث يجب تحقيق بيئة تتمكن من استغلال أفضل الموارد، وذلك من خلال تنفيذ للمشروعات التي تتضمن برامج التنمية ومحاربة التضخم الذي يرافق برامج التنمية. ولذلك فإن هدف النظام الضريبي في الدول الرأسمالية المتخلفة يمكن حصره في تحقيق الفلسفة السائدة في المجتمع، حيث تتغير أهداف النظام الضريبي في المجتمع وفقا لتغير الفلسفة السائدة بما يضمن تحقيق أهداف اتجاهات برامج التنمية فيها. ثالثا، أهداف النظام الضريبي في النظام الاشتراكي، يرى بعض الفقهاء أن لها أهمية للنظام الضريبي بالنسبة للنظام الاشتراكي، حيث يمكن الاستعاضة عن الضريبة كأداة للتمويل بسياسة التسعير المتبعة في المشروعات العامة، ويمكن الاستغناء عن الضريبة كأداة للتوجيه بالقرارات الصادرة عن المخطط المركزي. ولكن يرد على ذلك بأن النظام الضريبي نظام قائم ومستقر قبل أن ينشأ النظام الاشتراكي، ولذلك لا مانع من الإبقاء عليه والاستفادة من مزاياه. فالضريبة في النظام الاشتراكي هي مقياس لمعرفة قيمة الإنتاج، كفاءة الإنتاج ومدى كفايته من أجل تحقيق أغراض الدولة، كما أن الدراسات المتعلقة بالنظام الضريبي وأسسه وأغراضه ظهرت في المجتمعات الرأسمالية، وبالتالي فإن دراسة النظام الضريبي في الدول الاشتراكية لا قيمة لها من الناحية النظرية، وهذا ما أكده كتاب المدرسة الاشتراكية كارل ماركس ولينين بقولهم: إن إحداث تغيير في العلاقات الاجتماعية لا يمكن أن يتم إلا بإجراء ثوري، فالضريبة عند الاشتراكيين تعجز عن إحداث أي تغيير في العلاقات الاجتماعية طالما أنها ليست إجراء ثوريا. الفرع الثاني: الوسيلة. للوسيلة عنصران هما العنصر الفني والعنصر التنظيمي. أولا العنصر الفني، هناك تدرج هرمي للقواعد القانونية التي تعتبر الدستور أسماها، والمشرع المالي من الناحية الدستورية له حرية فرض الضرائب من جهة وحرية فرض العناصر التي تتطلبها كل ضريبة من جهة أخرى. أما اختيار الوسائل الفنية لاستقطاع الضريبة فلا يختارها المشرع مباشرة، وإنما يوكل للجهات التنفيذية تطبيق الأحكام التشريعية المتعلقة بعمليات التحقق والربط والتحصيل، وعلى هذه الجهات المخولة بذلك أن تدرس البيئة الضريبية والهيكل الاجتماعي وطبقات المواطنين من مختلف الفئات الموجودة في الدولة، وبناء عليه يتم اختيار أساليب فنية تمكن الإدارة الضريبية من اقتطاع الضريبة وفقا للمتطلبات البيئة الاجتماعية وظروف أفراد المجتمع التي تتسبب بفشل النظام الضريبي أو نجاحه. ولذلك بقدر ما يراعي المشرع ظروف البيئة الاجتماعية بقدر ما ينجح، وبذلك ما يتجاهل هذه الظروف بقدر ما يفشل النظام الضريبي. فالنظام الضريبي ما هو إلا صورة للمجتمع، وكل مجتمع له نظام ضريبي خاص. ولما كانت البيئة الاجتماعية أساس نجاح النظام الضريبي، كان لابد للمشرع أن يراعي هذه البيئة عندما وضع النظام الضريبي. فالنظام الضريبي لا يمكن أن ينشأ بطريقة تحكمية من قبل المشرع، بل يجب أن يضفي سمات المجتمع وظروفه على هذا النظام الذي يمكنه من تحقيق أغراضه. ولذلك ما هي الوسائل الفنية التي تختارها الدول حتى يحقق النظام الضريبي الغاية المرجوة منه؟ في البداية يجب على كل دولة أن تختار من الوسائل ما يمكنها من تحقيق وفرة الحصيلة والعدالة في الضريبة، كالأخذ بالضريبة العامة على المبيعات في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذه الضريبة تحقق اعتبارات الحصيلة واعتبارات العدالة معا، لأنها تفرض على جميع السلع الكمالية وغير الكمالية، كما أنها عادلة من جهة أخرى، لأنه يمكن مراعاة بعض الاعتبارات العائلية والشخصية عند فرض الضريبة. إذن فالدولة تختار الوسائل الفنية التي تمكنها من التمييز بين أنواع الدخول، حيث تفرض الضريبة بمعدلات أعلى على أصحاب الدخول المرتفعة، وتفرض الضريبة بمعدلات أقل على أصحاب الدخول المنخفضة، وغير ذلك من الوسائل التي تختارها الدولة من أجل تحقيق أغراض النظام الضريبي. وتبعا لما تقدم نجد أن العنصر الفني يتمثل هدفه في وضع القوانين أو القواعد الملزمة لكل من المكلف القانوني من جهة والنظام الضريبي من جهة أخرى، كما لا يجب أن يتبادر إلى الذهن أن هذه القواعد والأصول هي دائما تشريعات مقننة، فقد تكون أيضا من أحكام القضاء وأقوال الفقهاء حسب الفلسفة السائدة في الدولة، فهي تحدد ما هي الأصول العلمية المعمول بها في البلد. ثانيا العنصر التنظيمي، يعد العنصر التنظيمي من أهم العناصر المنظمة لاستقطاع الضريبي، لأنه بموجبه يستطيع النظام الضريبي أن يحقق غرضه أو أن يعجز عن تحقيق ذلك، وتجدر الإشارة إلى أن الدول سابقاً كانت تعتمد نظام الضريبة الواحدة والتي تسمى ضريبة الرؤوس أو الفردة، بينما تتبنى غالبية الدول في الوقت الحالي نظام الضرائب المتعددة أو الموحدة، حيث توجد مجموعة ضرائب تتوحد ضمن غرض معين. ولا شك في أن هذا الانتقال لا بد أن يصاحبه وجود قواعد يعتمد النظام الضريبي في تحديدها. ففي ظل تعدد الضرائب على سبيل المثال، وجدت مجموعة من الاعتبارات استدعت تغيير أسس الاقتطاع، ومنها 1- لما تعددت الضرائب تعددت أسس اقتطاع الضريبة، فيوجد لدينا ضريبة على الدخل وعلى التركات وعلى الثروة وعلى الإنفاق والاستهلاك والمبيعات. إذن فتعدد الضرائب استلزم في نهاية الأمر تعدد أسس اقتطاع الضريبة. 2- كذلك تعددت الأحكام التشريعية التي تحكم كل ضريبة، وهذا ما أدى إلى تعدد اللوائح الإدارية المفسرة لهذه الأحكام. 3- تعدد الضرائب وتنوعها استلزم تنوع التنظيمات الإدارية، وهذا يعني أن العلاقة بين الأجهزة الإدارية والنظام الضريبي علاقة طردية، فكلما زاد النظام الضريبي تعقيدا كلما زاد تنوع الأجهزة الإدارية، وكلما قل تعقيد النظام الضريبي قلت الحاجة إلى الأجهزة الإدارية، كما أن تنوع النظام الضريبي يستلزم من المشرع أن يراعي التنسيق بين الضرائب، وإلا ضاع الغرض من النظام الضريبي كله. وكلما حافظ المشرع على التنسيق بين الضرائب المتعددة والمتنوعة، كلما حقق النظام الضريبي أهدافه، وكلما كانت عناصر التنسيق بين الضرائب غير موجودة، ضاع النظام الضريبي وضاع الهدف المرسوم لهذا النظام. ولذلك وصل الفكر المالي نتيجة معينة مؤداها أنه إذا أردنا تحقيق التنسيق بين الضرائب المختلفة، يجب أن نراعي مجموعة من الاعتبارات. 1- تجنب حدوث أي تراكب في نظام الضريبة، أي يجب تجنب خضوع الوعاء الضريبي الواحد لأكثر من ضريبة، لأنه يؤدي في النهاية إلى أن يدفع المكلف ضريبة أكبر من المبلغ المطلوب على أساس المطرح الضريبي، وهذا سيؤدي حتما إلى التهرب الضريبي. 2- تجنب حدوث أي تصدع في النظام الضريبي، أي يجب أن يكون المشرع حذرا عند فرض الضريبة، حيث يجب أن يفرض ضريبة واحدة على كل السلع ذات الطبيعة الواحدة والسلع البديلة، وذلك حتى لو يؤدي فرض الضريبة على بعض العناصر دون البعض الآخر إلى تحول المكلف من سلعة إلى سلعة أخرى حتى يتهرب من دفع الضريبة. فالمشرع المصري بإعفائه الهبات من الضريبة وفرضه ضريبة على التركات أدى من المكلفين إلى التحايل على القانون عن طريق نقل الأموال إلى الورثة بطريقة الهبة، وبذلك يتجنبون الضريبة على التركات. 3- المحافظة على العدالة النظام الضريبي في مجمله، إن العدالة لا يمكن تحقيقها على مستوى الضريبة وحدها، وإنما يتعين تحقيق العدالة للنظام الضريبي ككل، وذلك لأن الضريبة الواحدة قد تبدو بحد ذاتها غير عادلة، ولكنها في الميزان الضريبي في مجمله تبدو عادلة. ويجب علينا عندما نسعى إلى العدالة أن نسعى إلى العدالة على مستوى النظام الضريبي كله، كالضريبة التصاعدية على الدخل، فهي ضريبة عادلة للفقراء وغير عادلة للأغنياء. أما الضريبة على الاستهلاك فهي غير عادلة للفقراء ولكنها عادلة للأغنياء، لأن الميل الحدي للاستهلاك عند الأغنياء أقل من الفقراء. ولذلك عندما يقوم المشرع بفرض هذين النوعين من الضرائب معا، يكون قد حقق العدالة على مستوى النظام الضريبي في مجمله. 4- ضرورة التنسيق بين الضرائب جميعها في النظام الضريبي، تقتضي بعض الظروف أن يكون هناك نقص في حصيلة ضريبة معينة، فيجب على المشرع الضريبي أن يعوض هذا النقص من خلال الفائض أو الزيادة من ضريبة أخرى، وهذا يقتضي من المشرع أن يراعي ظروف البيئة التي يطبق فيها النظام الضريبي، وإلا عجزت السياسة الضريبية عن تحقيق الأهداف المراد تحقيقها. ولذلك فإن واضعي الفلسفة الضريبية يجب أن يأخذوا بعين الاعتبار وقبل كل شيء، قبل اختيار الضرائب وعناصرها والمطرح الضريبي، أن يدققوا في ضرورة مراعاة ظروف البيئة التي يطبق فيها النظام الضريبي، لأن هذه البيئة هي المفصل الحيوي في نجاح النظام الضريبي أو فشله. تمارين: اختار إجابة صحيحة. هل تدخلت دولة لصالح مبدأ الحصيلة أم تدخلت لتحقيق العدالة الاجتماعية؟ 1- خلق مبدأ التدخل صراعاً بين مبدأي العدالة الضريبية ووفرة الحصيلة. 2- عندما جاء مبدأ التدخل انحاز إلى كل من المبدأين معاً، حيث زاد من المزايا التي يتمتع بها كل نظام من أنظمة الضرائب. 3- جاء مبدأ التدخل من أجل تحقيق وفرة في حصيلة الضرائب. 4- أدخل مبدأ التدخل أساليب حديثة في عملية الربط والتحصيل، كإدخال الحاسوب في عملية فرض الضرائب. الإجابة الصحيحة هي الإجابة رقم 2. عندما جاء مبدأ التدخل انحاز إلى كل من المبدأين معا، حيث زاد من المزايا التي يتمتع بها كل نظام من أنظمة الضرائب. نهاية التسجيل ونهاية الوحدة التعليمية 2.